الأجيال والمجتمع، برنامج إذاعي مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
حياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي أجيال والمجتمع. أنا معكم بركات فوزي القصراوي في الإعداد والتقديم، يرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل محمد ظاهر. نتمنى لكم دائما وأبدا أطيب الأوقات وأجملها. أيها الأحبة، قلق وتوتر وعدم استقرار، اضطرابات نفسية وجسدية يعاني منها طلبة التوجيه وأهاليهم هذه الأيام. الثانوية العامة عند كثير من العائلات الفلسطينية امتحان مصيري يحدد مستقبل الطالب الدراسي وربما مستقبله الوظيفي أيضا. وظاهرة الخوف من التوجيه ومن الامتحانات بشكل عام هاجس مرعب، والقلق يحدث لجميع الطلبة وفي جميع المراحل، وهذا القلق والخوف يعتبر رد فعل طبيعي، ولكن إذا زاد عن معدله الطبيعي يصبح ظاهرة غير صحية وقد تؤدي لا سمح الله إلى نتائج سلبية. لا شك أن للأهل دور كبير في تخفيف هذا القلق وفي تهيئة الظروف المناسبة لأبنائهم وفي تشجيعهم ودعمهم للنجاح والتفوق. إذن أيها الأحبة، سنخصص هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أجيال والمجتمع للحديث عن بعض النصائح التربوية والنفسية وعن دور الأهل في دعم النفسي والمعنوي لأبنائهم حتى يحصلوا على نتائج إيجابية، وأيضا حتى نخفف عنهم ضغط التوجيه. ويسعدنا أن نرحب بضيفينا الدكتور إياد حمودة، وهو دكتوراه في التنمية البشرية وهو أيضا مدير برنامج الذكاء العقلي. أهلا وسهلا بك دكتور إياد.
السادة المشاهدين والمستمعين وطلبة الثانوية العامة،
يعني أرجو أن لا أكون بالغت في المقدمة يعني عن القلق والخوف الذي يصيب طلبة التوجيه وأبنائهم، أظن أن هذا الأمر أمر طبيعي جدا. ويسعدنا أن نرحب عبر الهاتف بالخبيرة التربوية الدكتورة سائدة عفونة، وهي عميدة كلية التربية في جامعة النجاح الوطنية. دكتورة سائدة أهلا وسهلا بك.
مساء الخير للجميع، تحياتي لكم، يسرني أن أكون معكم.
أهلا وسهلا بك دكتورة. يعني دكتورة بصراحة يعني منذ أيام يعني طلبتنا التوجيه بدأوا يقدمون امتحانات الثانوية العامة، طبعا نتمنى لهم جميعا النجاح والتوفق والتميز وتحقيق ما يستحقون من نتائج يعني تتناسب مع جهودهم ومع اهتماماتهم. لكن السؤال الدكتورة سائدة عفونة باعتبار خبيرة تربوية، ظاهرة الخوف والرهبة من الامتحان متى تكون ظاهرة طبيعية ومتى تكون ظاهرة سلبية؟ وأيضا هذا السؤال سوف يجيب عنه الدكتور إياد.
بشكرك. بالبداية اسمح لي أني أحيي جميع المستمعين وأوجه التحية بالذات لطلبة الثانوية العامة اللي ملتحقين حاليا بالامتحانات. التوتر والخوف والقلق ظاهرة طبيعية إن لم تتجاوز حدها طبعا.
نعم.
ولكن أحيانا بتصير هي حالة اجتماعية في وقت الثانوية العامة، تصير حالة مقلقة بتتحول لحالة مرضية، وهذا طبعا شيء غير صحي ويؤثر بشكل كبير على الأسرة الفلسطينية وعلى الطلبة، بيأثر بشكل سلبي على الطلبة اللي ملتحقين بالثانوية العامة بشكل أكبر. لهيك عادة يعني الكثير من البرامج بتسلط الضوء، وبشكرك دكتور لتسليط الضوء على هذا الموضوع حتى نساعد في تخفيف من التوتر وتقديم الدعم الفني لصبايانا وشبابنا الملتحقين بالثانوية العامة.
وبالذات دكتورة رح نركز في هالبرنامج، عفوا عن المقاطعة، رح نركز في هالبرنامج عن دور الأهل. يعني ما رح نحكي كثير عن طلاب التوجيه، لكن لأنه الأهل فعلا يعني لهم دور كبير جدا في تخفيف هذا التوتر أو في زيادته.
يعني الأهل هن العامل الأساسي ولهم الدور الأكبر، لأنه أول شيء هن ممكن يكونوا للأسف الشديد سبب التوتر.
نعم.
بالمبالغة في التوقعات من أبنائهم، وبنفس الوقت بإعطاء التوجيه امتحان التوجيه أكبر من حجمه.
صحيح.
ففي البداية قبل ما نحكي عن دورهم الإيجابي، خلينا نحكي عن دورهم، إنه هن يفهموا دورهم من حيث توقعات وعدم تحويل المنزل لحالة من قلق دائم لكل الأفراد.
طيب دكتورة سائدة، إذا سمحتي لي. طبعا رح نحكي خلال هالبرنامج هذا كله عن التفاصيل، رح ندخل بتفاصيل إنه شو يعني دور الأهل، كيف رح هم يدعموا أبنائهم، كيف إنهم عززوا ثقتهم بأنفسهم، كيف إنهم يحولوا البيت لبيئة يعني تعليمية مناسبة. رح نحكي عن كل نقطة بهالنقاط هذه. لكن دكتور إياد حمودة، أول شيء لك حد في التوجيه السنة؟
لا السنة
ما لكش حد. طيب دكتور إياد حمودة، يعني أنت فعلا يعني تحدثت كثيرا عن فكرة القلق وعن فكرة البيئة المناسبة للطالب، وخاصة أنك أنت متميز في فلسطين بأنك أنت يعني مدير برنامج الذكاء العقلي، وبصراحة طلاب كثيرين تخرجوا على يديك من خلال التدريبات وحصلتوا على مراكز يعني تشكروا عليها بصراحة. يعني طلابنا دائما مميزين، لكن بحاجة فعلا إلى من يأخذ بأيديهم إلى التميز وإلى الريادة، وأنت واحد من هؤلاء الناس اللي تهتمون بذلك. هذا يعني نشكرك على ذلك. السؤال فعلا يعني دكتور إياد حمودي، مشكلة الأهل يعني في فلسطين فعلا لحد الآن التوجيهي يعتبر بالنسبة للجميع قرار مصيري أو حادثة مصيرية يتوقف عليها مستقبل الطالب، ولحد الآن الأهل بيعتبروا التوجيه يعني مرحلة مهمة جدا في حياة مش بالطالب، في حياة الأسرة، وبالتالي بصراحة هذا يؤدي إلى كثير من القلق والاضطراب. ما رأيك بذلك؟
نعم، هو لا شك بذلك. يعني إحنا في عنا القلق والتوتر والخوف.
نعم.
هي عوامل نسيان، يعني بصراحة تأثيرها السلبي بيصير على الطالب، بأن هي بتأثر سلبيا بحيث أن الطالب ممكن ينسى بعض المعلومات، وممكن في داخل الامتحان يتوتر ويفقد معظم المعلومات الموجودة عنده بسبب حال الجو الامتحان أو حالة التوتر الموجود فيها، بالإضافة لضغط الأهل ودور الأهل. دور الأهل احنا دائما بنحكي كديش فيه يكون سلبي وكديش فيه يكون إيجابي، ولكن يعني احنا مشان ما نهول الموضوع بشكل أكثر، احنا الآن قطعنا أو طلاب الثانوية العامة الفرع الأدبي قطع 3 مواد، والفرع العلمي قطع 2 مادتين باعتبار أن العربي كان جلستين.
نعم.
بشكل عام إلى الآن في رضاء من الأهل وفي رضاء من الطلبة عن الأداء في الامتحانات وعن مستوى الأسئلة وطبيعة الأسئلة، وهذا عمل ارتياح عند الطالب وعمل ارتياح عند الأهل، لأنك دائما الامتحان الأول في حواليه هالة كبيرة من الخوف.
صحيح.
عند الطالب، التأقلم مع الطابة مع القاعة ومع المراقبين وطبيعة المراقبة وطبيعة القاع، كل هاي بتدخل الطالب في ستريس كثير كبير وبتعمل ضغط نفسي عنده بحيث أنه يفقد المعلومات. لأن احنا بنعرف الإنسان حتى يستطيع أن يركز ويعطي معلومات 100% يحتاج إلى هدوء، يحتاج إلى دعم نفسي، يحتاج إلى راحة نفسية. دور المدرسة انتهى بإعطاء الطالب المعلومة والمعلمين وإلى آخره، يبقى الآن الدور الدعم النفسي. إحنا دائما بنقول للأهل لازم دائما يكون في عنا ثقة بأبنائنا، بحيث إنه هو لما وصل التوجيه هو قطع 12 سنة دراسية بالإضافة لسنتين روضة، بنحكي عن 14 سنة قدراته وإمكانياته العقلية والأكاديمية أسعفت أنه يقدر يوصل للتوجيه ونجح في كل هذه المحطة.
يعني برضو ما يتوقعوش من التوقعات يعني أكثر مما يمكن أن يصل إليه.
بالضبط، هو قدر يجتاز كل هذه المراحل توصل هذه المرحلة. إذن إحنا كأهل دورنا هون دور الداعم، الداعم بحيث دائما نحفز نقول أنت قادر، أنت تستطيع، أنت بتقدر تتجاوز هذه المرحلة لأنك تتجاوز مراحل أكثر. نعم بالتوجيه في زوم على الطالب أكثر بحيث أن الكل بده يعرف هذه النتيجة هذه السنة، مع الرغم إحنا في دراسات كثير عملناها في الجامعة في ضغط على الطالب وفي مواد أصعب كثير من مواد التوجيه، تحديدا الطلاب اللي بروحوا على التخصصات العلمية زي الهندسة والطب والصيدلة وطب الأسنان، كثير يعني فيها ضغط في الفصول والطالب بيقطع مواد كبيرة، يعني في فصل واحد يعادل للتوجيه 5 مرات.
لكن ما يكون عنده ضغط نفسي بنفس
لأن ما في حدا بالضبط، لأن دور الأهل هنا بصفي إن مش موجود الضغط وبنتظروا نتائج، المجتمع كليته لن يطلع على نتائجه وعلاماته، فهذا بخفف، لهيك بيبدعوا طلابنا. فإذن إذا احنا اتعاوننا مع بعض كأهل إن ندعم أبنائنا وندعمهم بحيث إن دائما تكون الكلمات مهمة جدا في هذا الوقت اللي هو أنت قادر أنت تستطيع، بالإضافة ذلك إن الـ3 مواد اللي قطعوهن الطلاب يعني خففت هالة الخوف الموجودة عندهم، والآن تأقلم على وضع القاعة وتأقلم على وضع الامتحانات وطبيعة الأسئلة اللي ممكن هو يواجهها. فالصدمة الأولى احنا امتصناها، فأنا بطمن الأهل الآن احنا بحاجة لدعمكم ولدوركم بتحفيز أبنائكم، وبطمن كمان طلابنا إن احنا خلصنا من الهالة الكبيرة تبعت الخوف اللي هي الصدمة الأولى، الآن يجي دور الجد والاجتهاد والدراسة واستغلال الوقت اللي بين الامتحانات، لأن هذا راح كمان يخفف أكثر من صدمة الخوف تبعت الامتحان.
يعني أشكرك دكتور إياد حمودي. الدكتورة السائدة عفون يعني ذكر الدكتور حمودة إنه في الجامعة، وهذا إشي طبيعي، إنه في أحيان مواد أصعب بكثير من مواد التوجيهي والطالب بيجتازها بامتياز أو على الأقل بيجتازها بسهولة. الآن فعلا إذا الأهل الضغط الذي يعني يوضع أمام الطالب وعلى الطالب يعني يؤثر بشكل كبير جدا على نتائج هذا الطالب. الآن السؤال لك، كيف يمكن أن يلعب الأهل فعلا دورا كبيرا في دعم نفسيا ومعنويا يا دكتورة سائدة؟
شكرا جزيلا. يعني بالبداية الأهل دورهم كبير، أهم دور هو تقديم الدعم النفسي لأبنائهم، تقديم المدح والتعزيز الدائم لإلهم. وطبعا هذا ما بيجي فقط في مرحلة التوجيه، لازم يكون من السابق، لكن بمرحلة التوجيه لازم يكون شوي أكثر حتى أنه نساعدهم على بناء ثقتهم بنفسهم بشكل كبير ونخفف من حدة التوتر اللي عندهم. التقبل الأبناء وقدراتهم كما هم، يعني أنا بشوف ظاهرة بتمنى أنه الأهل يخففوا منها، أنه بضلوا يضغطوا على أبنائهم بكثرة الأسئلة، بضل كيف عملت اليوم بعد الامتحان، وهو قبل ما يروح يقول له هل أنهيت المادة ولا ما أنهيتها، يصيروا هنا حالة بشكل حالة ضغط مستمرة قبل الامتحان وبعد الامتحان. فأنا بتوجه للأهل أنه حتى يقدموا الدعم أكثر، أنه يخففوا من كثرة الأسئلة. خلص اللي قدموا اليوم قدموا، فيش داعي أنه نسأله غير هدف الاطمئنان اللي ممكن نسأله عن صحته النفسية، ممكن نسأله إذا هو مرتاح ولا لا، كيف نقدر نساعده، بس ما نسأله عن الامتحان اللي هو عمله، لأنه بغض النظر عن جوابه قد يكون الجواب ممتاز وهو مش لا سمح الله مش ممتاز، وقد يكون إنه أخطأت وهو عامل كتير منيح.
طب دكتورة ذكرت يعني في بداية البرنامج، إذا سمحتي لي دكتورة، ذكرت في بداية البرنامج إنه الأهل في التوجيه بيعملوا من البيت، وخاصة فترة امتحانات ثكن عسكرية زي ما بقولوا بدون تشبيه طبعا،
يعني حولوها لحالة
كله قائم قاعد وعاملين يعني نوع من الضغط النفسي، هل هذا إيجابي ولا سلبي للطالب التوجيهي؟
أنا بعتبره حالة سلبية جدا، لأنه بيأثر على كل أفراد الأسرة، وأكثر إشي بيأثر على الابن أو الابنة اللي بتكون بالتوجيهي. ولسه كمان دكتور بركات طلعت ظاهرة جديدة إنه كثير من الأهل الأمهات والأباء بوصلوا أبنائهم على باب قاعة الامتحانات وبضلوا متواجدين أمام قاعة الامتحانات.
طب ممكن هذا يكون دعم نفسي ولا بتعتبريه هو دعم سلبي؟
لا أنا ما بعتبره دعم نفسي أبدا، بعتبره حالة ضغط أخرى على الأبناء هدول، لأنه أول شيء إحنا بدنا نعلم أبنائنا الاستقلالية وتقبل النتائج، وكمان عدم ربط علامة ابني أو بنتي بقيمتها. لازم نميز ما بين قيمة الابن والابنة وقيمة العلامة. ابني مش بعلامته بالتوجيهي ولا كيف ولا بتأكيد بامتحان التوجيهي، قيمته الإنسانية وقيمته بالأسرة هو أعلى. فهذا حالة الإرباك اللي بنعملها وحالة الخوف الشديد والتوتر والاهتمام الزائد بالتوجيهي بهاي السنة بالذات هي قد تؤثر بشكل سلبي، وفي كتير حالات اكتئاب.
دكتور خلينا نسأل، خلينا إذا سمحتي نسأل الدكتور إياد حمودي كمان بنفس السؤال. يعني دكتور إياد، فعلا معظم العائلات الفلسطينية البيت كله فعلا بتحول، يعني مناش نسميها ذكنة عسكرية لكن بعرف شو ممكن نسميها، بيكون الوضع يعني كثير في ضغط، في استرس كثير على البيت، على أهل البيت، في الزيارات، في شروحات، في الجيات. طب ماشي، توفير بيئة مناسبة للتعلم والتعليم في البيت لطالب التوجيه أمر مناسب. هل هناك تعارض بين ما يحدث في واقع المجتمع بين ضرورة توفير بيئة مناسبة لطالب التوجيهي؟
نعم، هو توفير بيئة مناسبة هو ضروري ومهم جدا للطالب، لأنه هو بحاجة
لتركيز. وشو البيئة المناسبة اللي احنا نوفر لطالبنا؟
نعم، هو بحاجة، سنتحدث عن البيئة المناسبة، ولكن هناك مبالغة من بعض العائلات وبعض الأسر، أو مبالغة في المفهوم، بمفهوم توفير البيئة المناسبة. البيئة المناسبة هو توفير أول شيء الهدوء، ثاني شيء توفير مكان للدراسة للطالب، يعني بمعنى ممكن تكون غرفته، ممكن تكون الصالة، لأن احنا بنعرف ان طلابنا بنقسموا لعدة اقسام في عملية الدراسة. في بعض الطلاب بدرسوا وهو صامت، يعني بمعنى ما بتسمع صوته، وممكن يكون قاعد على مكتبه وعم بدرس. في طلاب طبيعته بهذه الطريقة، وهذا امر طبيعي، يعني بدرس بصوت عالي وممكن يشكل ازعاج البيت ويصير يقولوا له صوتك عالي وعم بزعجنا وكذا والى اخره. وفي بعض الطلاب بدرسوا وهم بيمشوا، يعني مضطر هو أو بقدر ما بيحفظ إلا لما يمشي. يعني بعض الطلاب هيك بيحكوا، أنا بحفظش إلا إذا مشيت.
الواحد له طريقته،
فما بيقدر يمشي بغرفته، بده يمشي بالصالة، بده يمشي بأكبر مكان، عسطوح، وين مكان باب البيت، بحوش البيت. كل هاي الظواهر هي طبيعية، لأن كل واحد عنده نظام معين هو تعود عليه من سنوات. إحنا ما بنقدر نيجي بالتوجيه كل هاي الطريقة خاطئة أو هاي الطريقة صحيحة،
ما في مجال نعدل.
لا، يعني بمعنى الطريقة اللي أنت بتحفظ فيها ما عندنا مشكلة، إحنا المهم بالآخر نوصل للنتائج اللي بدنا إياها. توفير هاي البيئة الهدوء مهم جدا فيها. الغذاء برضو مهم جدا، يعني دور الأسرة هون نهتم كمان بتغذية أبنائنا ونركز على الغذاء اللي بيغذي الذاكرة عنا، اللي هو اللي فيه العناصر البي 12 اللي فيه مادة اليود زي السمك وإلى آخره وبعض الأغذية. الوجبات مهمة جدا نراعي أن دائما تكون متوفرة وفيها قيمة غذائية،
بس برضو في ضمن المعقول والمقبول، يعني مش كمان نضل احنا نطعم فيه.
لا لا، ما هو الوجبات احنا حكينا عن الوجبات، ما حكيناش عن
ما على فكرة بصير بعض الأحيان انه الأهل كمان ببالغوا الاشي اكثر من لازم.
نعم،
يعني بيعملوا حامو شوكولاته طبعا، يعملوا شاي وقهوه طول اليوم كمان. نعم، قد يكون مضر.
احنا نتحدث عن الاشي الطبيعي. نعم، هسا حكينا ان في مبالغه من بعض الاسر، ولكن الاشي الطبيعي انه يكون في وجبات غذائيه، هاي الوجبات تحمل قيمه غذائيه ايضا من اجل الذاكره، هذا مهم جدا وبتغذي الذاكره. بالاضافه لذلك الاناره مهمه جدا، ودائما انا بتحدث عنها لان الطالب بدرس لساعات طويله، مهم جدا الاناره في الغرفه تكون قويه عند الطالب، وما تكون خلف الطالب انها تعمل ظل على الكتاب، لا تكون مباشر، لان بؤبؤ العين بتوسع لاكبر حجم ممكن، فهذا بسبب ارهاق وبسبب الم احيانا بالعيون، وممكن يؤدي إلى بعد ذلك إن راحت الطالب في النوم فيضطر إنه ينام. وأحيانا في بعض الطلاب بناموا فوق الكتب بسبب إيش؟ بسبب تعب العيون. وأيضا الحركة أثناء الدراسة، كثير من الطلاب بيكون يدرسوا ويعمل هاي الحركة، وهي الحركة كمان بتعمل عضلات العين بتضل تتحرك طول فترة الدراسة، وإحنا عندنا طالب بدرس ساعات طويلة جدا فبسبب إرهاق. فلذلك مهم القعدة، مهمة جدا الراحة بالغرفة، مهمة جدا الإنارة، مهمة جدا، والتغذية والتهوية. التهوية مهم جدا، لأن إحنا بنعرف إن الدماغ بياخذ 30 30% من الأكسجين اللي بتنفس الإنسان. فكل ما كانت الأكسجين فريش والأكسجين التهوية مهمة جدا بالغرفة، كل ما كان اتغذى الدماغ بالأكسجين والطاقة من خلال الغذاء اللي بأخده. فإحنا وفرنا كل العناصر المهمة والرئيسية جدا حتى يكون بكامل قواه العقلية وبكامل قدراته حتى يقدر يستوعب هاي المواد. وكمان هاي المرحلة مهمة جدا اللي هي بين الامتحانات، في عنا تقريبا 18 ساعة دراسية. هاي 18 ساعة دراسية اللي بدرسهن الطالب بين كل امتحان وامتحان هي كمان تعود لعادة تعود عليها الطالب، اللي هو نظام كبت المعلومة وثاني يوم بقدم امتحان بعمل ديليت للمعلومة. ولكن فترة التوجيه كانت على الطالب فترة جديدة، ان انا بدرس من اول السنة مطلوب مني اخزن لاخر السنة، ما تعودتش على هذا النمط. ولكن الان هو انا بحكي فترة الحصاد، يعني بمعنى كل ما بذل جهد اكبر الطالب كل ما قدر يرتاح نفسيا اكثر وكل ما قدر يجيب علامات افضل.
يعني دكتور حمودي اشكرك، يعني انت تحدثت بالتفصيل عن البيئة التي يجب على الاهل ان يوفرونها لطالبهم او لابنهم في التوجيه. اذا هذه البيئة سواء كانت صحية غذائية وحتى مكانية وحتى من ناحية الاضاءة، لكن يجب عدم المبالغة في الموضوع، لان المبالغة في الشيء هو نقص فيه وقد يكون له اثار سلبية. بالنسبة للبيئة ايضا دكتورة سيد عفوني، يعني الطالب في الواقع مش جهاز إلكتروني، مش آلي معدنية، مش عماله، هو إنسان أحاسيس مشاعر جسد بيتعب بيحتاج شهوات رغبات. بالتالي بصراحة بعض الأهل يضغطون على الطالب أن يدرس أطول قدر ممكن من الساعات، وإذا شافوا ابنهم عماله بيحضر هيك في التلفزيون شوية ولا طلع يغير شوية جو يعني بيزعلوا، بيقول لا أنت تستغل كل دقيقة، ضغط غير شكل على الطالب. ما رأيك بذلك؟
يعني واحد بشكر أول شيء الدكتور إياد على النقاط اللي أثارها، وبدي أثير نقطة أخرى لها علاقة بدور الأهل في تنظيم مساعدة أبنائهم على تنظيم الوقت والسماح لهم بممارسة بعض الهوايات. يعني إذا هو قاعد يدرس 20 ساعة باليوم هذا رح يشكل عليه، رح يشتت الطالب وممكن ما يركز بشكل كتير كبير لما يروح الامتحان. وكتير حالات سمعنا انه لما وصل الامتحان ما قدرش يجاوب بسبب انه مش نايم طول الليل،
مرهق طبعا.
فهون دور الاهل سلبي اذا هن بضلوا يضغطوا عليه انه لا ارجع ادرس لا ارجع ادرس، لا ممكن يساعده كيف ينظم وقته بحيث يكون كل طبعا تنظيم الوقت بيجي بناء على طبيعة المتعلم، لأنه كل متعلم كل ابن أو ابنة مختلفين باحتياجاتهم. في واحد بيقدر يركز ساعتين، في واحد بيقدر يركز نص ساعة مستمرة، في واحد بيقدر يركز 4 ساعات مستمرة. طبعا تختلف من ابن لابن، وهذا بيستدعي كمان أني أثير قضية أنه ياريت الأهل ما يقارنوا تجربة أي ابن أو ابنة بالابن السابق أو الابنة السابقة. مثلا أخوك كان يعمل هيك، أختك كانت تدرس 12 ساعة، أخوك كان بلاقي المقارنات بين الذكور والإناث أو ذكور أو بغض النظر يعني عن الجنس، لكن كتير من المقارنات بتيجي بين الذكور والإناث لأنه الإناث بيقضوا وقت أطول بالدراسة. هاي المقارنات قد تؤدي إلى يعني الإحساس زيادة التوتر أو الإحساس بالفشل أو حتى محاولة إثبات الذات بطريقة عكسية. صحيح. مما ينعكس على الأداء ويقلل من النتيجة. فبالتالي إنه العلامة مش مرتبطة بعدد الساعات اللي بيقضيها الطالب بدرس، بنوعية الدراسة.
صحيح.
هذا طيب. الأهم.
شكرا دكتورة السيدة. دكتور إياد، يعني إذا الدكتورة السيدة تحدثت عن نقطتين مهمات. النقطة الأولى أنه كمان الطالب من حقه أن يروع عن نفسه، ومن واجب الأهل أن يساعد الطالب في الترويع عن نفسه. يعني حتى الطالب لو قال لا أنا ما بديش، لا يشركوه في المناسبات البيتية على الأقل. نعم. يأكل معهم يشرب معهم، يعني تعرف البيت فيه مناسبات خاصة في البيت، فبالتالي هذا أمر مهم. وكمان حكيت الدكتورة السيدة عن فكرة المقارنات. بصراحة الأهل أحيانا بيرتكبوا خطأ كبير لما بيقارنوا الطالب أو بيطلبوا من الطالب أنه علاماته تكون زي أخته اللي جابت في التوجيه العام الماضي. نعم. أو زي بنت عمه أو بنت خاله أو بنت جاره. ما رأيك بذلك فعلا؟ يعني خطير هذا الأمر.
طبعا هو خطير، وموضوع المقارنة موضوع كثير كبير. بس قبل ما نبدأ في موضوع المقارنة نحكي عن موضوع الترفيه. شوف الآن دكتورنا العزيز الطلاب انطلق. يعني بمعنى كل حدا مدرسة، هو مدرسة بحد ذاتها.
صحيح.
بالدراسة، بالحفاظ على برنامجه، هو بيعرف وين مخاوفه، بركز عليها أكثر في داخل المواد، بيعرف وين نقاط ضعفه. بطبيعة الأسئلة خلته يهندس، يعيد هندسة طبيعة دراسته. أكيد. وأولوياته.
صحيح.
فنعم، دور الأهل تعاوني هنا، بحيث أن إحنا في البرامج الدراسية دائما في بركات عند الطلاب. يعني بمعنى بيطلع وقت، وهذا الوقت من حقه، بس أهم شيء أنه يعني نحاول قديش نقدر في هذه المرحلة نبعد عن اللصوص الأربعة، وهي التليفون والإنترنت والتلفزيون والرفقة السيئة.
إبعاد كامل؟
بمعنى نبعد قديش بنقدر عنها، لأن هاي كمان بتأثر سلبا. يعني أنا لما
نهاية نحرم كل إشي يعني.
صحيح. بس أنا في فترة الامتحانات أنا إذا فتحت الفيسبوك تبعي مثلا وشفت خبر، ممكن أنا وأنا بدرس بضل تركيزي في الإشي اللي أنا شفته. فأنا بحاول قديش أبعد عن المجتمع الخارجي، بحيث أني أنا الآن في عندي توجيهي، وأنا بحاجة لكل تركيز. الموضوع الثاني موضوع المقارنة. بصراحة إحنا حسب الدراسات الموجودة في عنا تقسيمات البشر، في عنا 1% من الناس، من نص لواحد في المية في عندهم تخلف عقلي، وهذولا مش مدمجين في موضوع التوجيه. وفي عنا 14% من الناس عندهم بطء تعلم. الإنسان اللي انولد وعنده بطء تعلم، عمليا هو بحاجة من 3 إلى 7 مرات يعيد معلومة حتى يفهمها، يعني حتى يحفظها ممكن بده 15 مرة. لهيك بأخذ وقت طويل أثناء الدراسة حتى يحصل 75% أو 70% من
وقت
المعلومة.
وقت الامتحانات ما في وقت بالزبط. طويل
أنا بس هو بحاجة لجهد كبير حتى يحصل على معلومات. وفي عنا طلاب اللي هم وضعهم طبيعي، وبشكل 70% من الناس نسبة الذكاء عندهم 100%، فهو بحاجة لوقت طبيعي حتى يقدر يلم بهاي المعلومات. وعنا الطلاب المتفوقين وبشكله 14%. هذه النوعية من الطلاب اللي هم المتفوقين ممكن لو درس ساعتين يختم المادة وبيجيب علامة كاملة، ولكن طالب آخر يحتاج إلى جهد. الآن الفروق بين الأبناء، ممكن عندي ابن كان عنده بطء تعلم، بطء تعلم يحتاج وقت طويل ويحتاج دعم ويحتاج كذا حتى يوصل علامة 70 و80. عندي ابن ثاني كان متفوق جدا، فهو كان بحاجة لساعتين حتى ينجز. فأنا لما أقارن بين الطلاب بكون ظلمت، أو أقارن بين أبنائي بكون ظلمت واحد على الثاني، لأني أنا ما بعرف شو قدراته وإمكانياته. فهذا مهم جدا.
هذا مهم، يعني ربما فعلا يستحق مع بداية السنة الدراسية القادمة إن شاء الله نتحدث عنه، يعني مش على مستوى التوجيه كان حتى على مستوى الصفوف العادية.
نعم.
مقارنة يا جماعة خطيرة جدا، يعني نعم. هذه قدرات إمكانيات ربنا خلقها في الإنسان، بإمكاننا ننميها، لكن في النهاية حتى لو نميناها إلى قدر معين، يعني نعم. في النهاية ما بنقدر إحنا نعمل خرق في هذا الموضوع.
نعم.
طب دكتور، بالنسبة للموضوع الآخر اللي بدي أسألك عنه، الطالب أساسا لما يدرس يعني يقدم بكرة امتحان، هو أساسا من اليوم عماله التوتر بدأ عنده، هو بيدرس وخايف ينسى، بيدرس خايف انه ما يجيبش النتيجه اللي بده اياها، ليله الامتحان عمال وعنده قلق، صبيحه يوم الامتحان عنده قلق. الان الاهل بالذات بهذا الموضوع، وخاصه انه الطلاب بيختلفوا، يعني في طلاب قلقين جدا، في طلاب يعني قلقهم بيكون اقل بكثير من ذلك، كيف الاهل يستطيع ان يخففوا عن ابنهم ليله الامتحان وصبيحه الامتحان هذا القلق والتوتر؟
يعني احنا دائما بنقول للأهل بما انه هو قام بواجبه باتجاه المادة، بمعنى درس بما هو كفيل بأنه يقدر يجتاز المادة، هذا بالنسبة لنا كافي الأهل. بالإضافة لذلك أن احنا ما نسأل عن الامتحانات السابقة، لأن هاي كمان كثير من الطلاب اللي اعتقدوا أحيانا أنه رسب في مادة أو قصر في هاي المادة وضربت عنده مواد ثانية بسبب الحالة النفسية اللي عاشها بسبب هاي المادة. صحيح. فبنقول للامتحان اللي بتقدمه ما في مراجعة، يعني موضوع المراجعة انتهى. حتى أنا كثير دائما بقول للأهل لما بطلع الطالب الصبح على الامتحان بنأخذ الكتاب منه ونقول له فيش كتاب، يعني لما يروح فيش مراجعة، بلش.
فكرة هذا مهم جدا، يعني نعم. نصيحة لكل بيسمعونا الأهل. نعم. والطلب إنه لما تطلع من الامتحان أنت عملت اللي عليك، الله يعطيك العافية يا رب، تكون فعلا نتائج زي ما بدك، انسى الماضي،
ما بقدر أغير فيه، يعني لو روحت رجعت بغض النظر شو النتيجة ما بقدر أغير.
ليش
فيه.
يعني تتوترش نفسيا الآن، وما تسمعش كمان الطلاب اللي بيقول لك كيف جاوبت السؤال فلان وعلى الثاني، روح من الامتحان على البيت.
نعم. وانسى الامتحان. وهي من تجارب كمان في داخل الامتحان، وهي مهمة جدا، نصيحة نقدمها للطلاب اللي بخافوا في داخل الامتحان، وكمان للمراقبين داخل الامتحان ومدراء القاعات. الطالب اللي بخاف مش بحاجة ان نربط عليه وندير بالنا عليه ونقرب اكثر ونجيب له مي وكذا، ولا هذا بالعكس، هذا بزيد الضغط اللي عند الطالب. الطالب فيه يعمل هذا التمرين بشكل بسيط حتى يرجع يضبط ذاكرته. انا خفت، طبعا خفت بعد ما شفت الأسئلة، مجرد ما أنا خفت قلق توتر خوف عوامل نسيان، أنا نسيت كل المادة، ضربت عندي كل المادة، إذن أنا بدي هيئ الظرف، أنا كطالب بدي هيئ الظرف أرجع أضبط ذاكرتي. فالموضوع بسيط جدا، مجرد ما الإنسان بخاف أول شيء بنقطع عنا الأكسجين، لذلك مجرد ما يروح عنصر الخوف أول حركة بعملها الطالب إن يعني أنا كنت مخنوق أي حدا بخاف. فإحنا بنطلب من الطالب اكلي بركة الأسئلة، التمرين بخدش معك دقيقة أو ثلاث دقائق بالحد الأعلى. برجع بمقعدي بترك القلم من يدي، بمد جري دغري، بمد داي دغري، بأخذ نفس عميق، بغمض عيوني، بأخذ نفس عميق 4-5 مرات وبطلع، بضبط 1-2-3-4 وبطلع النفس. تخدش التمرين دقيقة. إذا أنا رجعت غديت الدماغ بالأكسجين. قبل ما أفتح عيوني برجع بتذكر أي رقم تلفون حافظة أو أي صورة من القرآن أنا حافظها، بحيث إني رجعت شغلت ذاكرتي كمان بدون خوف. إذا هيك رجعت ضبطت ذاكرتي، رجعت ضبطت الأكسجين عندي، برجع بفتح فركتي وبستعين بالله وبكمل امتحاني. هذا
يعني
أكثر
شيء. أنت عمالك بتدعم يعني طالبتنا نفسيا، والدعم النفسي مهم جدا في هذا الموضوع.
طبعاً.
وبالتالي يعني أنا بتوقع إنه كمان الأهل يعني من واجبهم عندما يروا أن ابنهم يعني في عنده توتر وقلق كبيرين، إنه فعلا إنه كمان يتصلوا في يعني في مرشد نفسي أو في
بالتأكيد
إنسان خبير بالصحة النفسية حتى يطلبوا منه الدعم والمساندة.
بالتأكيد. وهذا عندي مثال.
مش عيب يا جماعة، مش عيب.
عندي مثال في سنوات سابقة، أحد الأهالي اتصل الساعة 10:30 بالليل بكل ابني امتحان الأحياء ضرب عنده، وهو من الطلاب المتميزين، خلص بدش يقدم أحياء بكرة. فأنا حكيت مع الطالب وقلت له الامتحان سهل جدا بكرة، أقول لك شيء ما تقرأ ولا تراجع ولا حتى الصبح فترة الصباح ما تراجع فيه. قال له هالدرجة واثق؟ قلت له أنا بثق فيك، وروح قدم الامتحان والصبح ما تراجع بالمرة. وفعلا راح قدم الامتحان، ولما روح الامتحان قال الامتحان سهل جدا، ومع الرغم كان في ضجة على الامتحان إنه كان فيه صعب، وجاب علامة 98 في الامتحان.
لأنه إذا الوضع النفسي مهم جدا، وبالتالي الأهل إذا واجب عليهم يهتموا أيضا في الوضع النفسي والصحة النفسية لابنهم. دكتورة السيد عفوني، النوم في اليوم الامتحان يعني مهم جدا، الإنسان يكون مرتاح جسديا. هلا بعض الطلبة نتيجة الخوف والقلق والحرص على الحصول على علامة مرضية ما بينام إلا ساعات قليلة، وقد لا ينام ليلة الامتحان الصعب. ماذا تنصحين الطالب بهذا الخصوص؟ والأهل شو دورهم كمان لما يشوفوا ابنهم عماله سهران طول الليل وطبعا بالنهار ما نام؟
يعني الذهاب إلى الامتحان بعد ساعات طويلة من عدم النوم هذا رح يزيد من التوتر تبع الطالب، وبنفس الوقت قد يؤثر بشكل سلبي على تركيزه. فبالتالي نصيحتي للأهل أنهم يشجعوا أولادهم على أخذ قسط وفير من الراحة والنوم مبكرا. طبعا بتختلف من طالب لطالب، لأنه في طالب تركيزه العالي بيكون صباحا مبكرا، يعني في طلاب في الساعة 4 الصبح يراجعوا، في طلاب بيقول لك لا انا بدي انام للسبعة وبعدين بالليل اسهر اكثر. فالمهم عدد ساعات النوم اللي بيقضيها، مش مهم انه امتى، بس المهم كمان طبيعة المتعلم هذا امتى تركيزه بيكون اعلى. في نقطة ما تطرقنا لها انا حابة اشير لها، انه احنا عادة نخجل من التعبير عن عواطفنا لأبنائنا وبناتنا. فأنا بتمنى أنه من الأهل يعبروا عن حبهم لأولادهم بدون شروط، بالذات يوم الامتحان صباحا وقبل بيوم، أنه نعبر.
كيف ممكن عبر كيف ممكن عبر عن حبنا لأولادنا يوم امتحان؟
يعني
مثلا نحضنهم من صدورنا، نقبلهم
بالضبط، بضمهم، بالقعد بجنبهم. ممكن أطلع أمشي 15 دقائق، الأم والابن أو الابنة أو الأب مع ابنه بالليل يمشي في الشارع شوي ويحكي معاه في أمور عامة، كمان يحكي له عن قديش هو بيعتز فيه وقديه هو بحبه، وأنه هاي مرحلة وبتعدي ومرحلة مش نهاية العالم. يعني كمان هو إحنا بدنا نشتغل على الأهل. أنا مخاوفي دائما من الأهل مش من الأبناء. لأنه شبابنا هن بتعرضوا لضغط الأهل الكبير اللي بتصير بتصير التوجيه بالنسبة له سنة كابوس بالضبط، هيك بيعتبروها، وإنه هو بده يجيب العلامة عشان يرضي أمه وعشان المجتمع اللي حوله والأهل يكونوا فخورين، مش عشان هو بده يحقق أحلامه. وهون هي المشكلة الحقيقية.
دكتورة إذا سمحتي لقاطعك في هذه القضية، إنه الأهل يعني بصراحة يعني، وهذا السؤال بدي أسألك إياه وسأل الدكتور إياد، يعني أحد أساتذة علم الاجتماع بيحكي أن التنافس الأسري بين أفراد المجتمع على نيل أبنائهم المعدلات العالية طبعا هذا هدف أساسي للأسرة. يعني بصراحة معظم أسرنا هدفها إن تتفاخر بأبنائها بالحصول على معدلات عالية. بصراحة مش مهم انضاط ابنها، تعب ابنها، المهم إنه عشان تقول أنا ابني جاب 97 و98 و95. دكتور إياد شو رأيك بذلك؟ هل هذا واقع في مجتمعنا ولا لا؟ أنا بصراحة حرب بين الأهل أكثر من حرب بين طلبة التوجيه.
نعم صحيح، هو هذا موجود في المجتمع ولكن مش معمم، يعني هذا الحكي عند بعض الأسر اللي أحيانا ربما في بعض الأحيان بعض الأهل بيكونوا حرموا من هاي الفرحة أو من هاي الـ الـ إن في حياته يقدر يعيش هاي هذا الجو بشكل عام، فبيشوف إن نجاح ابنه هو نجاحه ونجاح الأسرة وحصوله معدل عالي بيكون مردود على الأهل، لهيك بيكون كثير حريص إن ابنه يوصل لهذا الموضوع وبتفاخر فيه بشكل كبير، وهذا
بيضغط يؤدي إلى مزيد من الضغط والتوتر للطفل
وهذا بيضغط على الطالب بشكل سلبي. وأحيانا في بعض الأهل بيحطوا معدلات ابني من العشرة الأوائل، ابني من الخمس الأوائل، هذا مسبقا، ولكن خلينا احنا كمان نهدي من روع الأهل بعد ثلاث امتحانات
الآن. وعلى الحال بدي أختم البرنامج في كلمتين منك يا دكتور إياد. نعم. لأنه وقت البرنامج قد انتهى.
نعم. بس نطمن الأهل بشكل سريع على أول ثلاث امتحانات الآن قطعوهن الطلاب، الأسئلة مريحة جدا للطلاب، في ارتياح عام، احنا سمعنا تغذية راجعة من معظم المحافظات، في ارتياح بشكل عام من الطلاب على وضع الامتحانات، ففيش داعي للضغط كبير. الأسئلة تقريبا مباشرة، كمان في فرص للطلاب، سبع أسئلة، في خمس أسئلة فيك تختار، يعني لو سؤالين يجين من وحدة عند الطالب مش متمكن منها هاي أعطتها فرصة ثانية. وأيضا يعني أنا كلمتي للأخيرة للأهل، ثقوا بأبنائكم أكثر، الكلمة دائما لازم تكون على رأس لسان، أنت قادر، أنت تستطيع، إحنا عندنا ثقة فيك وثقة أنك أنت قادر توصل للإشي اللي بدك إياه مش الإشي اللي إحنا بدنا إياه.
دكتور إياد، يعني بهذه الكلمات الطيبة والتوجيهات الواضحة نختم هذا البرنامج. إذن أعزائي ومشاهدينا ومستمعينا، إذن نشكر باسمكم جميعا الدكتور إياد حمودة وهو دكتوراه في التنمية ومدير برنامج الذكاء العقلي، ونشكر الدكتورة سائدة عفونة الخبيرة التربوية وعميدة كلية التربية في جامعة النجاح الوطنية. نشكركم مستمعين راديو أجيال، ونشكر زميلي في الهندسة الإذاعية محمد ظاهر، ونلقاكم بعد قليل في الجزء الثاني من البرنامج وهو أيام زمان، وسوف نتحدث عن التوجيه أيام زمان. شكرا.
أجيال والمجتمع، برنامج يعالج ظواهر مجتمعية من خلال النقاش مع الأطراف ذات العلاقة، ويتلمس ارتدادات تلك الظواهر وتأثيرها على أفراد المجتمع. أجيال والمجتمع يأتيكم عبر راديو أجيال بعد موجز الرابعة من كل سبت مع الدكتور بركات فوزي القصراوي. أيام زمان، محاولة للغوص في تجارب الماضي لاستخلاص الدروس والعبر بما ينفع الآن وفي المستقبل. أنتم في الاستماع إلى برنامج أجيال والمجتمع.
أتكم أحبائي مستمعين ومشاهدين، سوف في هذه العجالة نغوص معا في أعماق التاريخ ونتحدث عن توجيه زمان. أيها الأحبة، أيام زمان كان التوجيه مهابا وصارما ومقدسا ينتظره الأهل والطلاب بفارغ الصبر، لم يكن جسرا للدخول إلى الجامعة والتخصص فحسب، بل كان أيضا هو سبب للحصول على وظيفة معلم أو معلمة، حيث كان طالب التوجيه زمان يستطيع مباشرة أن يصبح معلما أو معلمة في المدارس. كان الامتحان يقدم مرة واحدة في السنة أو على فصلين، الراسب راسب والناجح ناجح، ما كان في إعادة للمواد، وما كان في امتحان إكمال مرة أولى ومرة ثانية زي امتحانات اليوم. صحيح يا جماعة إنه حدث تطورات كثيرة على التوجيه، والوزارة مشكورة بهالتطويرات، لكن بصراحة مع هذه التطورات ضاعت هيبة التوجيه ولم تعد له القدسية التي كانت له أيام زمان.
كنا في التوجيه أيام زمان في القرى، كان الكل يحترم طالب التوجيهي والكل يشجعه ويدعمه، مش بس أهله، القرية كلها كانت تشجع وتدعم طالب التوجيهي. هو الأمل، هو الحلم بأن يرفع رأس أهله ورأس قريته كمان. أما معدلات زمان فحدث عنها ولا حرج. الطالب اللي كان يحصل على معدل 80 أو 90 هذا طالب متميز جدا جدا. اليوم بصراحة أكثر من أو بضعة آلاف من الطلاب بيحصلوا على معدلات 95 فأعلى. لكن السؤال اللي دائما إحنا بنحكيه، هل 95 اليوم بيساوي 95 زمان؟ آبائنا وأجدادنا دائما بيحكوا عن توجيه زمان. في توجيه زمان ما زال عالق في أذهانهم، عالق في ألسنتهم، في قصصهم، وأيضا ما زال توجيه زمان معلق في غرفهم. وانتوا بتتذكروا، ممكن بتشوفوا، كانت شهادة التوجيه هي للفخر وتعلق في صدر البيت. توجيه زمان مساكين ما كانوا مرفهين، وما كان لهم غرف مخصصة، ولا كان في عندهم منع تجول في البيت، لأنه أساسا ما كان عندهم كهرباء، وما كان عندهم بيئة مناسبة للدراسة. كانوا يدرسوا على مصابيح الزيت، وكان البيت كله، الإخوة والخوات والأب والأم، كلهم ساكنين بغرفة واحدة. طبعا ما كان في مراكز لتدريس التوجيه، ولا مدرسين خصوصيين يجوا على البيت، ولا كان في من هالدلع كله بصراحة. يعني اليوم النتائج، ما كان في جوال ولا في حواسيب ولا في وسائل معرفة النتائج. المعرفة الحقيقية للنتيجة انه الكل كان ينتظر الجريدة حتى تخرج وحتى تصدر، أو كان يروح على أبواب المدارس ويطلع على الكشوفات اللي تكدسوا أمام الطلاب حتى يعرفوا نتائجهم في التوجيه. طبعا يا جماعة، أيام زمان ما كان في ألعاب نارية ولا في أسلحة نارية تطلق أيام التوجيه حتى نعرف مين نجح. كنا نعرف الناجحين من زغاريد أمهاتنا وجداتنا وأخواتنا اللي كانوا يطلقوها بأصوات عالية ابتهاجا بالتوجيه. وطبعا الجيران مباشرة يتركوا أشغالهم وأعمالهم ويجوا عند أم الطالب الناجح بالتوجيه حتى يهنوها وحتى يباركوا لها. يعني بصراحة أيام نتاج التوجيه ما كان في مكبرات الصوت نسمع فيها أغاني وأحيانا كلمات تافهة، ولا كان في أصوات سيارات إسعاف راح تنقل الناس فاقدين الوعي، ولا في إزعاج للناس. تغييرات وقوانين جديدة، وكل سنة التوجيه له اسم، ولا كانت الوزارة محتارة كيف ترضي الأهل، ومش عارف هي ترضي الأهل حتجيب أسئلة امتحان سهلة وبسيطة، ولا هي تأخذ امتحان فعلا يقيس قدرات الطلاب. بصراحة توجيه زمان فعلا موجود في ذاكرتنا يا جماعة، وأكيد أبنائنا اليوم بيسمعوا من آبائهم الكبار في العمر ومن أجدادهم اللي كانوا قارنوا توجيه زمان بتوجيه اليوم. كان يقول لك أنا طبعا بتعرفوا كان طالب التوجيه ما في سيارة أبوه اللي يروح فيها على الامتحان، وأبوه يستنى باب القاعة حتى يخرج من الامتحان. كان الطالب يضطر يمشي لمسافات كبيرة، وأحيانا يصح له أجلكم الله حمار يروح عليه أو روح مشيا على الأقدام، ومع ذلك برضه ما كان عنده قلق وما كان عنده مشاكل وما كان عنده تذمر، وكان فعلا يجيب علامة كويسة.
ما كان في دوسيات ولا كان في وسائل مساعدة وإجابات للأسئلة المتوقعة، ومثل ما حكينا ما كان في دروس خصوصية، وما كان في مراكز تساعد الطالب على اجتياز التوجيهي، وما كان توجيه زمان عبارة عن كتاب صغير أو كتاب يعني محذوف منه وحدات. توجيه زمان كان كتاب كبير وبحاجة لجهد كبير، وأنا بتوقع أنه كتاب زمان كان أصعب بكثير من كتاب اليوم. طبعا ما تزعلوش مني يا طلاب التوجيهي، زمان زمان واليوم اليوم، نتمنى لكم يا ربي النجاح والتوفيق، وإن شاء الله تفرحوا وتفرحوا أهاليكم. وشكرا على استماعكم، ونلقاكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجيال والمجتمع، برنامج يعالج ظواهر مجتمعية من خلال النقاش مع الأطراف ذات العلاقة، ويتلمس ارتدادات تلك الظواهر وتأثيرها على أفراد المجتمع. أجيال والمجتمع يأتيكم عبر راديو أجيال بعد موجز الرابعة من كل سبت مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.